الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأنسب موضع نتكلم فيه على حكم وسائل الترفيه وأنواع المسابقات هو هذا الباب، باب السبق. فمن ثم سوف نتوقف عند بعض أنواع اللهو أو الترويح الشائعة في هذا الزمان ونناقش حكمها الشرعي. فنبدأ بالكلام أولا على النرد أو لعبة الطاولة، ثم الشطرنج أو الشطرنج، ثم إن وجدنا وقتا نتكلم على بساقات المعروفة بالكوتشينة الورق، ثم الكلمات المتقاطعة إن تيسر إن شاء الله تعالى الليلة. فنبدأ بالكلام على حكم النرد، والنرد أو النرد شير، وهو ما يعرف الآن بلعبة الطاولة. أما تعريف النرد، فقال في اللسان: النرد فارسي معرب وليس بعربي، وهو النرد شير. وفي نفائس اللغات: النرد لغة فارسية تستعمل هكذا في الهندي والأردو والعربي، وكذا قال النووي وغيره. والنرد عبارة عن قطع صغيرة من مادة العاج أو الخشب، وله أوجه ستة، ولكل وجه من الأوجه الستة نقاط مرتبة من الواحد إلى الستة جميعا. المقصود بالنرد هنا هو الزهر أو ما يسمى الكعاب أو الكعاب، لأنه مكعب. والنرد عبارة عن قطع صغيرة من مادة العاج أو الخشب، وله أوجه ستة، ولكل وجه من الأوجه الستة نقاط مرتبة من الواحد إلى الستة جميعا، لكنها منقسمة مرتبة على هذا المكعب، بحيث يكون مجموع النقاط في وجهين متقابلين سبعة، يعني الواحد يقابله في الجهة الأخرى ستة، الاثنين يقابله خمسة، الثلاثة يقابله أربعة، والأربعة يقابله ثلاثة، هي طبعا. فالشاهد يعني أن المجموع كل وجهين متقابلين لابد أن يكون سبعة. ويسمى في عرف المشارقة بلعبة الطاولة، وفي عرف المغاربة بلعبة دادوس، ويسمى بأسماء مختلفة حسب اختلاف طرق اللعب به. أما الطاولة أو النرد، طبعا هو الطاولة الكلام فيها أصرح وأقوى من الكلام في حكم الشطرنج، يعني الشطرنج سوف نرى الخلاف فيه، أما الطاولة فالحكم فيها واضح جدا كما سنبين. إلا أن الفرس، لأنهم هم الذين صنعوا هذه اللعبة، كان لها ارتباط وثيق بنوع من الفلسفة عندهم، فيقول أنه دراية بهذا الأمر أن الرقعة نفسها، الرقعة اللي هي بنعوا بها الطاولة دي كلها، دي بتمثل وجه الأرض، وجه الأرض. ثم التقسيم الرباعي هذا يقصد به الفصول الأربعة، تقسيم الرباعي أعتقد أن كل ظرفة مش هي بتتقفل تقريبا، فكل ظرفة فيها خطوط من فوق وخطوط من أعلى، ست خطوط من فوق وستة من أسفل في الجهتين، فيبقى الأربع أرباع هذه عبارة عن فصول السنة، والرقعة كلها تمثل السنة. ثم إن الشخوص الثلاثين، الثلاثين اللي هو بقى يبدو الألواح نفسها، ثلاثين اللي هي ثلاثين يوم شهور السنة، منها أسود ومنها أبيض، فالسواد يرمز للليل والبياض يرمز إلى النهار. يقول البيوت الاثنى عشر هي شهور السنة، يمكن البيوت الاثنى عشر اللي هي هتكون إيه بقى، ستة وستة في جهة واحدة يعني. أما الكعاب الثلاث أو الزهر نفسه، ما عرفش يقول كعاب، هم بيلعبوا بزهر واحد ولا زهرين ولا ثلاثة، هو هنا ما عرفش، يمكن كان زمان ثلاثة لأن نقل الكلام من كتب قديمة. فبيقول الكعاب الثلاثة دي بترمز إلى الأقضية السماوية، القدر، ما يقضيه الله سبحانه وتعالى أو ما يقضى للإنسان أو فيما عليه أو فيما ليس عليه ولا له. فثلاثة كعاب أو كعاب هي بأنواع الأقضية التي يقضيها الله للعبد، فهي إما للإنسان حاجة في صالح الإنسان، وإما عليه، وإما لا عليه ولا له. يقول أما الخصال فهي الأغراض التي يسعى الإنسان لأجلها واللعب بها للكسب، فصار من يلعب بها حقيقا بالوعيد المفهوم من تشبيه أحد الأمرين بالآخر كما سيأتي في الكلام إن شاء الله تعالى. يعني لأن من يلعب هذه اللعبة يعتبر مجتهدا في إحياء سنة المجوس المستكبرين على الله سبحانه وتعالى. قول آخر في معنى أو مغزى هذه اللعبة لعبة الطاولة أو النرد أن واضع هذه اللعبة وضعه على عقيدة أهل الجبر. قال إن من أمور الدنيا هم قالوا إن أمور الدنيا تمشي نوعين، ما يجري بحكم الاتفاق، تعبير العام بالصدفة يعني كلام العوام، في أمور بتيجي بالاتفاق وفي أمور تأتي بالسعي والحيلة. فللدلالة على الأمور التي تجري بحكم الاتفاق اللي هي القدر يعني وضعوا له لعبة النرد حتى تشعر النفس بهذه الأمور التي تجري بالإيه؟ بالحظ يعني كما يقولون أو الصدفة إلى آخره، لأن بيرمي الزهر بقى إيه هو وما قدر له. فلذلك يقولون أن الطاولة مبنية على عقيدة الجبرية. أما الشطرنج فهو القسم الآخر، ما يجري من أمور الدنيا عن طريق السعي والحيلة والتدبير والكسب، لأن مبني على جهد ذهني وصراع بين المتخاصمين بتدبير من اللاعبين. فقالوا إن هذا وضعه على ما يوافق عقيدة القدرية، هنا بقى أن يعني فيها كسب دي القدرية. أما الدومينو فهو لا يختلف عن الطاولة إلا في كون فصوص اللعب تحمل الأرقام بدلا من الزهر، واللاعب بها إنما يرمي الفصوص وفق نظام معين على حسب الرقم المطلوب بدلا من أن يطلب الرقم المطلوب بالإيه؟ بالزهرة. على كل حال لا تنزعجوا إذا قلنا كلاما لا نفهمه من تفاصيل هذه الألعاب، فإن هذا علم لا ينفع وجاهل لا يضر، لكن دي مقدمات التعريف باللعبة نفسها. يعني الزمخشري المفسر الشهير يبدو أنه كان موهوبا اللغة منذ حداثته، فقد دخل وهو حدث صغير يحكي عن نفسه يقول: دخلت في زمن الحداثة على شيخ يلعب بالنرد مع آخر يعرف بأزدشير، الرجل الآخر اسمه أزدشير. فزمخشري وهو صبي صغير حدث طفل قال لهما: الأزدشير النردشير بئس المولى وبئس العشير. أين الأزدشير والنردشير طول يعني بئس المولى وبئس العشير. يقول بعض الباحثين: قيل إن الأوائل لما نظروا في أمور الدنيا وجدوها على أسلوبين، أحدهما ما يجري بحكم الاتفاق فوضعوا له النرد لتشعر النفس به، والثاني ما يجري بحكم السعي والتحيل فوضعوا له الشطرنج لتشعر النفس بذلك وتنهض الخواطر إلى عمل مثله من المطلوبات. ويقال إن واضع النرد وضعه على رأي أصحاب الجبر، وواضع الشطرنج وضعه على رأي القدرية، واختلف في وضعه. قال ابن خلكان: إن أردشير ابن بابك أول ملوك الفرس المؤرخة به قد وضع النرد، ولذلك قيل له النردشير، نسبوه إلى واضعه المذكور، وجعلوه مثالا للدنيا وأهلها، فجعل الرقع 12 بيتا بعدد شهور السنة، وجعل القطع 30 قطعة بعدد أيام الشهر، وجعل الفصوص اللي هو الزهر يعني مثل القضاء والقدر وتقلبه في الدنيا. فافتقرت الفرس بوضع النرد، فوضع سصة الهندي الشطرنج لملك الهند. انتم اخترعتوا بالنرد، احنا هنخترع الشطرنج. وزاد الدميري في وصف النرد اشياء، منها انما فوق الفصوص وتحتها كيفما وقع سبعة، كما اشرنا الزهر بيبقى لازم مجموع النقاط في الجهتين متقابلتين سبعة، انما فوق النصوص وتحتها كيفما وقع سبعة، عدد الافلاك وعدد الاراضين وعدد الكواكب السيارة. ومنها أن 12 بيتا التي في الرقعة مقسومة 4 على عدد فصول السنة، ومنها أن 30 قطعة بيض وسود كالأيام والليالي، ومنها أن الفصوص مسدسة يعني مكعبة لها جهات 6، إشارة إلى أن الجهات 6 لا سابعة لها، واضح اللي هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. ومنها أنه جعل تصرف اللاعب في تلك الأعداد لاختياره وحسن التدبير بعقله، كما يرزق العاقل شيئا قليلا فيحسن التدبير فيه، ويرزق المفرط شيئا كثيرا فلا يحسن التصرف فيه. فالنرد جامع لحكم القضاء والقدر وحسن التصرف لاختيار لاعبه. وقيل إن موضعه سابور ابن أردشير أول ملوك ساسان. أما كلام العلماء في النرد فلا يخرج عن أخوان ثلاثة. اختلف العلماء في حكم الطولة أو النرد على أخوان ثلاثة. الأول التحريم، وهذا هو مذهب جمهور علماء، تحريم اللعب بالطولة سواء كان على شيء من المال أو بدونه. وقد أبعد الذهبي النجعة بادعائه إجماعهم على تحريم اللعب به، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عنه، ولا مجال لقبول دعواه إلا في حال المقامرة به. يعني الإجماع على تحريم الطاولة إذا كانت على إيه؟ قمار، النوع من المقامرة. لكن اللعب بها بدون قمار الراجح فيه أنه حرام. فهذه من دقة العلماء، لأن بعض الناس تختلف عليهم تعبيرات الفقهاء. فأحد الإخوة جايب لي رسالة بتصورها لي للإمام الشوكاني، وهو مضطرب، موضوع اهتز جدا عنده حكم سماع المعازف. جايب رسالة الشوكاني اللي هي إيه؟ تشنيف الأسماع بإبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع، أو هو موضوع الرسالة إبطال دعوى الإجماع على تحريم السماع. هل يؤخذ من هذا العنوان الذي هو يعبر عن مضمون الرسالة، هل يؤخذ منه أن السماع مباح؟ ما الذي يؤخذ منه؟ بس قضية الإجماع واضح، لكن لا يلزم من ذلك أنه يكون مباحا. لا، هو فقط بيناقش مسألة الإيه؟ دعوى الإجماع. فلما نلاقي واحد بيرد على دعوى الإجماع لا تختلط علينا الأمور، ونظن أن معناها أن الحكم ده غير ثابت. لا، هو ثابت، لكن ربما يكون ثابتا بالكتاب فقط، أو بالكتاب والسنة، أو بالسنة فقط، وربما يكون ثابتا بالإجماع أو لم يثبت هذا الإجماع. فننتبه إلى هذا. فكذلك هنا دعوى الإجماع التي حكاها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى نوزع فيها ولم تسلم له، لأن الواقع أن هناك اختلافا بين الفقهاء في هذه المسألة. لكن إجماع فقط ثابت في حالة لاعب الطاولة من أجل المقامرة على القمار. أما مع ذلك فهو حرام أيضا، لكن إيه؟ مش بالإجماع، الحرام بالإيه؟ بالأحاديث كما سنبين. وقد أنكر الزرقاني على من ادعى الإجماع بقوله يحرم اللعب باتفاق السلف، بل حكى بعضهم عليه الإجماع ونوزع، يعني إيه؟ لم يسلم له دعوى الإجماع. أما مذهب الحنفية فقال الزيلعي وقالوا في النرد ترد شهادته بمجرد اللعب فيه. الإنسان مجرد ما يلعب الطاولة يفسق وترد شهادته من غير اشتراط القمار ولا غيره، لأن نفس اللعب فيه فسق، والفسق المقصود به المجاهرة بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا جاهر بالمعصية ولا يبالي فهذا يفسقه. فهذا كلام الأحناف، قالوا في النرد ترد شهادته أي اللاعب بالنرد بمجرد اللعب فيه من غير اشتراط القمار ولا غيره، لأن نفس اللعب فيه فسق. أما المالكية ففي سؤالات سحنون لابن القاسم أرأيت اللاعب بالشطرنج والنرد أتقبل شهادته في قول مالك؟ فأجاب ابن قاسم قال مالك في الذي يلعب بالشطرنج والنرد المدمن عليهما فلا تقبل شهادته. قال فإن كان إنما هو المرة بعد المرة فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا. فهذا تفصيل يدل على أن مالكا كان يرد شهادة من يدمنه ويعتاد عليه، أما من يلعب مرة مرتين يعني بطريقة قليلة نادرة فتقبل شهادته إذا كان عدلا. وقال في إرشاد السالك ويحرم اللعب بالنرد والشطرنج وجميع آلة القمار. وقال الخرشي في شرحه على متن خليل في المذهب المالكي وحكم اللعب بالنرد الحرمة. أما مذهب الشافعية فقال النووي رحمه الله عند حديث بريدة الآتي ذكره في أدلة الجمهور وفيه حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد. ونص ابن حجر الهيثمي في كتابه على تحريمه ونسبه إلى الشافعي وأكثر أصحابه. وحمل الهيثمي الكراهة في عبارة إمامه على التحريم استنادا على كثرة استعماله له في ذلك. ومع ذلك فقد ثبت اختيار مخالف لبعض الشافعية كما سيأتي في القول الثاني. أما مذهب الحنابلة فقال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى وأما اللعب بالنرد فهو من الكبائر، اللعب بالطاولة النرد فهو من الكبائر، لتشبيه لاعبيه بمن صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. ولا سيما إذا أكل المال به، فحينئذ يتم التشبيه به، فإن اللعب بمنزلة غمس اليد وأكل المال بمنزلة أكل لحم الخنزير. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: كل لعب فيه قمار فهو محرم أي لعب كان، وهو الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه. وما خلا من القمار، وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا من أحدهما، فمنه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. فأما المحرم فاللعب بالنرد حتى لو لم يكن على مال، اللعب بالنرد في حد ذاته، وهو قول أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي. أما القول الثاني فإنه مكروه، القول الثاني مكروه، وهو مذهب بعض الشافعية كما حكاه الهيثمي عن أبي إسحاق المروزي والإسفرايني. أما القول الثالث فالتفصيل بين أن يكون بالقمار فيحرم أو بدونه فيباح، وهو ما اختاره الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير للشيخ زكريا الأنصاري. أما أدلة هذه الأقوال ففيما يتعلق بأدلة الجمهور على تحريم اللعب بالنرد ولو لم يكن على مال وعلى قمار، أي تحريم النرد مطلقا. استدلوا بحديث بريدة في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير. وهذا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وهذا أخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام مالك والإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. فطبعا حكم واضح، نص في المسألة أن اللعب بالطاولة يحرم. وروي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالكعب أو بالكعبات فقد عصى الله ورسوله. وهذا أخرجه الإمام مسلم في مسنده، وفي إسناده رجل مبهم. أما الحديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير، ففيه تشبيه اللعب بالنرد بغمس اليد في لحم الخنزير، ولحم الخنزير نجس، وعدم التحفظ من النجاسة حرام، يجب على الإنسان أن يتحفظ من النجاسة. فالإنسان الذي يغمس يده في نجاسة كمن يغمس يده في لحم الخنزير لا شك أنه يأتي شيئا محرما، لأن لحم الخنزير نجس والإنسان يحرم عليه أن يفعل مثل هذا. فكان اللعب بالنرد حراما لحرمة الغمس المشبه به. أما الأحاديث الأخرى فالنهي فيها ظاهر، النهي واضح وظاهر، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصرح بعصيان فاعله، وهو عام لجنس اللعب، أي لعب سواء كان على وجه القمار أو بدونه. واستدل على تحريمه بقياسه على حرمة الخمر، فإنه مما يلهي عن ذكر الله غالبا ويصد عن الصلاة، كما هو مشاهد في لاعبيه. فكأنهم يستدلون أيضا بالقياس على الخمر، والخمر ورد فيه قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالمشاهد فعلا في لاعبي الطاولة أنهم يهون عليهم جدا الصلاة، يهون عليهم الصلاة، وتجد المؤذن يؤذن وهم يخبطون الزهر وهذه الأشياء، ولا حياة لمن ينادي المؤذن. فقياسا على الخمر، والعلة الجامعة هي إيه؟ هي الإلهاء عن ذكر الله غالبا والصد عن الصلاة، وهو من الأسباب القوية في إيقاع العداوة والبغضاء، فأشبه الخمر في هذا المعنى. يقول تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. استدل القائلون بالكراهة بما روي عن عبد الله بن مغفل والشعبي وعكرمة وابن المسيب من ترخيصهم فيه، وأجيب بأن ذلك لا يثبت كما حكاه الباجي في شرحه للموطأ، ومع التسليم بثبوته فهو محمول على أحد أمرين. يعني لو رخص فيه واحد من هؤلاء المذكورين، فيحمل على أن الخبر خبر التحريم لم يصلهم، وهذا وارد أنه لم يبلغ خبر التحريم فمن ثم رخص فيه. الثاني بأن أخبار التحريم بلغته ثم حملها على من لعب به على وجه القمار، واضح؟ ثم حملها على من لعب به على وجه القمار، وتقدم أنه لا دليل على اشتراط القمار في تحريمه له في موضوع الطاولة، لا، اللعب بها حتى لو بغير قمار فهو حرام. أما القول بالتفريق بين اللعب به على وجه القمار أو بدونه فلا وجه له عمليا، وهو معارض لأدلة عموم التحريم الوارد في الأحاديث التي يعني ذكرنا. إذن الفرق بين اللعب بالطاولة على وجه القمار واللعب بالطاولة بالقمار، إيه الفرق بينهم؟ كلاهما حرام، لكن الفرق إيه؟ أيوة، اللعب بالطاولة على وجه القمار فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، أما اللعب به على غير وجه القمار فهو محرم بإيه؟ بالسنة والقياس. ينفع أقول السنة والكتاب أو الكتاب والسنة؟ لماذا؟ طب ما احنا استدلنا بالآية إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. طيب هنا نقول استدلال بالقياس وليس بالإيه؟ بالكتاب. لا شك أن القياس متأخر عن الكتاب، نقول السنة والقياس. الدكتور حمدي عبد المنعم شلبي من جامعة الأزهر له كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق، يفصل الكلام في هذا المسألة بعدما ذكر خلاف أيضا بين الفقهاء. قال: يترجح لدي القول بحرمة لعب النرد أي الطاولة مطلقا، يعني سواء أوقع ذلك على سبيل المقامرة أو المغالبة أم حصل بدون شيء، وذلك لما يلي: أولا، الأحاديث الشريفة الصريحة في الدلالة على الحرمة مطلقا دون تقييد بشيء. ثانيا، أن المعول في النرد على ما يخرجه الكعبتان وهو المسمى بالزهر، فأشبه الأزلام، المعول عليه كل واحد هو حظه حسب ما بيرمي الزهر ويخرج له الشيء، فهذا أشبه الأزلام، وقد ساق الله تعالى الأزلام مع المحرمات في قوله سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثالثا، أن اللعب بالنرد لا يخلو عادة من الإخلال بالواجبات الشرعية، حيث يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وقد يوقع بين اللعبين العداوة والبغضاء وفحش القول والتنابذ بالألقاب. رابعا، أنه لهو باطل داخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: كل لهو ابن آدم باطل إلا ثلاث، ثم يقول: وهو يعد بذلك كبيرة من الكبائر. خامسا، أن قول بعض الشافعية بإباحته بدون عوض لا مستند له ولا حجة فيه، وهو ما نص عليه ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، يقول: اللعب بالنرد وهو حرام كما نص عليه الشافعي في الأم وجرى عليه أكثر أصحابه، وعبارة الشافعي في الأم وأكره من جهة الخبر أكثر مما أكره اللعب بشيء من الملاهي، ومراده كراهة التحريم، إذ هو كثيرا ما يطلق الكراهة ويريد بها التحريم، يقول: ولهذا قال في البيان المنصوص في الأم التحريم، وقيل إنه مكروه كراهة تنزيه، وعليه أبو إسحاق المروزي والإسفرايني، وحكي عن ابن خيران وإفتاء أبي الطيب، وغلظ الأصحاب هذا الوجه، غلظ الأصحاب الشافعية هذا الوجه، وقالوا إنه ليس بشيء، إن هو وجه إيه؟ كراهة التنزيه، قالوا إنه ليس بشيء لمخالفته الأدلة، إذ هي صريحة في التحريم بل في كونه كبيرة، والمنقول عن الشافعي وأكثر أصحابه، فبطل هذا القول، وإنما يحكى ليبين بطلانه وزيفه، وأنه لا يعول عليه ولا ينظر إليه. ومما يزيفه أيضا نقل القرطبي في شرح مسلم اتفاق العلماء على تحريم اللعب به، ونقل الموفق الحنبلي في مغنيه الإجماع على تحريم اللعب به، ثم أورد ابن حجر الأدلة على تحريم النرد. وابن حجر من فقهاء الشافعية الأعلام، فيكفي قوله هذا ونقله للدلالة على إبطال القول الذي حكاه الشرقاوي بالإباحة. وعلى هذا فالنرد حرام قطعا، فلا يجوز لعبها مطلقا، أي سواء أكان اللعب بعوض أم بدونه. وينبغي ألا يفتى بجواز لعبها لأن القول بإباحتها لا مستند له فلا يعول عليه. هذا فيما يتعلق بالكلام على النرد باعتباره أحد الملاهي الذهنية أو الترويحية النفسية وليس من الترويح البدني الذي فيه رياضة أو كذا. أما الموضوع التالي فهو بيان حكم الشطرنج، والشطرنج بالشين المعجمة المنقوطة، فارسي معرب مأخوذ من المشاطرة وهو المقاتمة، لأن كل من الفريقين له شطر ما يستحقه من اللعب وهو النصيب. وقيل هو بالسين المهملة سترنج، سترنج لأنه مأخوذ من التسطير أي التنظيم من التعبئة للرقعة، يعني الرقعة بتاعت الشطرنج بيقسموها بخطوط بحيث في الآخر بتكون مكعبات تكون مربعات يعني، فكأنه مأخوذ من التسطير سترنج. حكاه السخاوي عن الحريري لكنه لم يجزم به، فإنه قال يجوز أن يكون بالشين المعجمة لجواز اشتقاقه من المشاطرة، ويجوز أن يكون بالمهملة سترنج لجواز اشتقاقه من التسطير عند التعبئة. قال الزرقاني بكسر الشين وفتحها، يعني شطرنج وشطرنج مع الإعجام والإهمال، يعني إما شطرنج أو سترنج أو شطرنج أو سترنج مع الإعجام والإهمال، أربع لغات حكاه ابن مالك. فالإعجام من المشاطرة، الإعجام اللي هو إيه؟ شطرنج أو شطرنج من الإيه؟ المشاطرة، كأن كل لاعب له شطر من القطع نصف القطع. والإهمال اللي هو سترنج أو سترنج من تسطير الرقعة بيوتا عند التعبئة، اللي هي لما بيجي يرسموا الأرضية اللي بيلعبوا عليها بتعمل بتتقسم. وتعقب ذلك ابن بري بأن الأسماء الأعجمية لا تشتق من الأسماء العربية وبأنها خماسية، واشتقاقها من الشطر يوجب أنها ثلاثية فيكون النون والجيم زائدتين، وهذا بين الفساد. وبكسر أوله معرب شش رنج ست بحن، وقيل بفتحها وهو معرب شطرنج أي ساحل التعب، ولا بفتح أوله لعبة معروفة والسين لغة فيه. أول واضع للشطرنج قيل في ترجمة أبي بكر الصولي الكاتب إنه كان أوحد زمانه في لعب الشطرنج، والناس إلى الآن يضربون به المثل في ذلك. وزعم كثير من الناس أنه الذي وضع الشطرنج، وهو غلط، وواضعه رجل يقال له صصة بصادين مهملتين، وضعه لملك الهند شهرام. ولما وضع أردشير ابن بابك النردة وافتخرت الفرس بوضعها، وضع صصة الهندي الحكيم الشهير الشطرنج لملك الهند، فخذت حكماء ذلك العصر بترجيح الشطرنج على النرد. أما كافية اللعب به فيكون بين شخصين متقابلين على رقعة بها 64 مربعا ذات لونين مختلفين، أحدهما لون فاتح أبيض والآخر أسود، وتوضع بشكل يجعل اللون الفاتح إلى يمين اللاعب، ولكل شكل 16 قطعة يلعب بها، 8 منها صغيرة تسمى بيادق جمع بيدق، والبيدق هو العسكري أو الجندي، عارفين كويس الحاجات دي، يعني زي ما قلنا في أسامي كتير هتلاقوها غريبة، لكن هو علم لا ينفع وجهل لا يضر، لكن بمقتضى التعرف على الموضوع يعني مرة وتعدي. فهذه الثمانية الصغيرة البيادق أي العتاكر تصف في الصف الثاني من لاحية كل لاعب، والثمانية الأخرى مختلفة وهي الشاه أي الملك والوزير اللي هو كان زمان بسموه الفرزان والرخ والفرسان اللي هو البيادق أو الجنود يعني، وتصف هذه في الصف الأول من جهة اللاعب، ثم تحرك جميعها وفق القواعد المقررة لكل منها، وتخرج من اللعبة حين يأتي حجر الخصم حسب حركته المقررة ليحل محلها في المربع الذي تحتله. هذه اللعبة تستغرق وتستحوذ على القوة الذهنية جميعها، تستحوذ تماما فيما يبدو على الذهن، يقول أن ربما قضت اللعبة الواحدة ما يزيد عن 7 أيام إذا كان حالقين. يمكن سمعت مرة رقم قياسي أسهل من كده، يعني مباراة استمرت أيام طويلة جدا يعني. طبعا شيء هل يشك عقل إن ده شيء يعني جائز بالنسبة للمسلم يقعد قدام البتاع ده الاثنين قاعدين ليل نهار لمدة أسبوع في لعبة زي دي؟ فالقصد من اللعبة هو حصار الشاه والعمل على الالتفاف حياله للاستيلاء عليه، وهي خطة حربية كما يزعمون. ولم يكن جلوس اللاعبين صامتين بعضهم إلى بعض من عادات العرب. العربي كان إذا جلس إلى الآخر من عادتهم أن يونسه بالحديث أو بتجاذب أطراف الحديث أو شعر أو شيء من هذا، وفي تفاعل أو تواصل اجتماعي للعربي مع جليسه. فالعرب ما كانوا يثقون هذا النوع من اللعب، أن الاثنين يقعدوا أمام بعض في الشطرنج مدة طويلة صامتين كما هو مقتضى هذه اللعبة. فلم يكن جلوس اللاعبين صامتين بعضهم إلى بعض من عادات العرب. وكان العربي القح يشعر بما في ذلك من غرابة عن طباعه، ويحكى أن أهل المدينة كانوا لا يزوجون لاعب الشطرنج. أهل المدينة كانوا يرفضون أن يزوجوا واحد معروف عنه أنه يلعب الشطرنج. فقالت العرب: إنما وضع الشطرنج للعجم الذين لا علم لهم، كانوا إذا اجتمعوا تلاحظوا تلاحظ البقر. تلاحظوا يعني إيه؟ لاحظ بعضهم بعضا، يعني ينظر بشق العين مما يلي الصدغة. وقالت العرب: إنما وضع الشطرنج للعجم الذين لا علم لهم، كانوا إذا اجتمعوا تلاحظوا تلاحظ البقر. فجعلوا الشطرنج مشغلة، بدل ما يقعدوا ساكتين ويبصوا لبعض اخترعوا الشطرنج حتى حاجة تشغلهم، لأن دي عادتهم ممكن يجلسوا مع بعض دون إناث ودون كلام من بعضهم البعض، وهذا كان منافيا لطبيعة العرب. أما مذاهب العلماء في حكم اللعب بالشطرنج فاتفقت كلمة الفقهاء على تحريم الشطرنج إن كان اللعب به على وجه التقامر، واختلفوا فيما إذا تجرد عن القمار على ثلاثة أقوال. القول الأول التحريم، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنابلة والمعتمد عند الحنفية ورواية عن الإمام مالك. أما الحنفية فكرهوا تحريما اللعب بالنرد وكذا الشطرنج، وقيدوا ذلك بما إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب، وإلا فحرام إجماعا. وكره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي وجاءه العناء الأخروي، وفي إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين. أما المالكية فذكر القرطبي عن يونس عن أشهب قال: سئل مالك عن اللعب بالشطرنج فقال: لا خير فيه وليس بشيء، وهو من الباطل، واللعب كله من الباطل، وإنه لينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية والشيب عن الباطل. وسأل سحنون ابن القاسم تلميذ الإمام مالك: أرأيت اللاعب بالشطرنج والنرد أتقبل شهادته في قول مالك؟ قال: قال مالك في الذي يلعب الشطرنج المدمن عليها فلا تقبل شهادته. قال: فإن كان إنما هو المرة بعد المرة فأرى أن تقبل شهادته إن كان عدلا. قلت يعني سحلول: وكان مالك يكره اللعب بالشطرنج قليلا كان ذلك أو كثيرا. قال ابن القاسم: نعم كان يراها أشد من النرد. وسألت مالكا عن هذا كله فأخبرني بما أخبرتك به. وحمل الحطاب الكراهة في قول الإمام والأتباع على التحريم. أما الحنابلة فصرح ابن قدامة بالتحريم بما لفظه، فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم، إلا أن النرد آكد منه في التحريم. لماذا؟ لوجود النص، يعني حتى كلمة الحديث أدق منها نقول النص. ليه النص؟ أي نعم، لأن النص لا يحتمل فقد عصى الله ورسوله، هذا نص في أنها معصية وحرام، بخلاف لفظ الحديث العام. الحديث يحتمل يكون أمرا ويحتمل يكون نهيا، فالدلالة الأمر على التحريم بتكون بالظاهر، يعني الاحتمال الراجح أنه للتحريم، ودلالة النهي على التحريم بالظاهر، بخلاف ما أخذ بالنص: حرمت عليكم أمهاتكم. نفس الآية فيها إيه؟ النص على الحكم. إحنا نقصد مش النص اللي هو الحديث أو الآية يطلق عليه النص باعتبار آخر، لكن أنا أقول اللي هو قول الله قول الرسول أو نص الإمام مثلا. لكن حينما نقول إن النص ده هنا بدلالة اللفظ على الحكم، فإن كانت صريحة لا تحتمل احتمالين، مثل إيه مثلا حرمت عليكم أمهاتكم ونحو ذلك من الأحكام، فبلا شك أن هذا خلاص ده نص. فالتحريم في النرد الطاولة أشد وأوضح وأكد من التحريم في الشطرنج. لماذا؟ لأن في النرد نصا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله، بخلاف الحديث الآخر اللي هو حديث عن إيه من لعب بالنرد شير فكأنما صبع يده أو غمس يده في لحم خنزير، فهذا بحتاج للاستنباط علشان نثبت في الآخر التحريم، بخلاف النص فقد عصى الله ورسوله. قال ابن قدامة: أما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم، إلا أن النرد آكد منه في التحريم لورود النص في تحريمه، لكن هذا في معناه فيثبت فيه حكمه قياسا. وتابعه في ذلك كل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وكان قولهم صريحا في التحريم، بينما اكتفى الشوكاني بالتحفظ واعتبره من المشتبهات الواجب فيها التورع وعدم الاقتحام. إذن هذا هو القول الأول تحريم. أما القول الثاني فهو الكراهة، وهو الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله. قال النووي رحمه الله: مذهبنا أنه أي الشطرنج مكروه وليس بحرام. وحكى مثله الغزالي في الوجيز، وقيد الكراهة بالمواظبة. وقال السبكي: وهذا هو الذي ندين الله به ونراه الحق الواضح والنهار الأبلج، والمنصف إذا أزال العصبية عن نفسه ونظر في دلائل الفريقين علم أن ذلك هو الحق الأبلج. القول الثالث الإباحة، وهو اختيار بعض أكابر التابعين وغيرهم، وهو رواية لأبي يوسف من الحنفية، وعلّلوا الجواز بما إذا كان اللعب لإحضار الذهن، ونظم بعضهم في ذلك. ولا بأس بالشطرنج وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر، يقصدون به القاضي أبا يوسف رحمه الله تعالى. ولا بأس بالشطرنج وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر تنقل، وهو قول للمالكية، فعند الحطاب قول بجواز لعبه في الخلوة مع نظيره لا مع الأوباش. فهذا كلام بعض المالكية أو الحطاب، أنه يجوز لعب الشطرنج في الخلوة وليس أمام الناس، ثم إنه يلعب مع من هو كفء له وليس مع أوباش الناس. وقال الحافظ ابن عبد البر: وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر به ولعب مع أهله في بيته مستثرا به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له، وأنه إن تخلع به واستهتر فيه سقطت مروءته وعدالته وردت شهادته، وهو يدلك على أنه ليس بمحرم لنفسه وعينه، لأنه لو كان كذلك لاستوى قليله وكثيره في تحريمه، وليس بمضطر إليه ولا مما لا ينفك عنه فيعفى عن اليسير منه. فقال ابن عبد البر في موضع آخر: وأما الشطرنج فاختلاف أهل العلم في اللعب بها على غير اختلافهم في اللعب بالنرد، لأن كثيرا منهم أجاز اللعب بالشطرنج على غير قمار، وممن رويت الرخصة عنه في اللعب بالشطرنج ما لم يكن قمارا سعيد ابن المسيب وسعيد ابن جبير ومحمد ابن سيرين ومحمد ابن المنكدر وعروة ابن الزبير وابنه هشام وسليمان بن يسار وأبو وائل والشعبي والحسن البصري وعلي بن الحسين ابن علي وجعفر بن محمد وابن شهاب وربيعة وعطاء. وحكى ابن قدامة قولا للشافعية بالإباحة، قال ابن حجر المكي: وقد تطابق كثير منهم على قولهم وإفتائهم بما لفظه إذا سلمت الأموال من الخسران، واللسان عن الطغيان، والصلاة عن النسيان، فهو أنس بين الإخوان واشتغال عن الغيبة والبهتان. وحكي نحو هذه العبارة عن الشافعي، وبسط الماوردي انتفاء سائر وجوه الخلع. بعض المعاصرين نقلوا عن المباحين شروطا ثلاثة حتى يباح الشطرنج عندما يقول بإباحته: الأول ألا تؤخر بسببه صلاة عن وقتها، فإن أكبر خطورته سرقة الأوقات. الثاني ألا يخالطه قمار. الثالث أن يحفظ اللاعب لسانه حال اللعب من الفحش والخنا ورديء الكلام. فإذا فرط في هذه الثلاثة أو بعضها اتجه القول إلى التحريم. أما من حيث الأدلة يعني ذكرنا خلاف العلماء فيها. أولا نذكر أدلة المانعين من القرآن والآثار والإجماع والقياس، ليس فيها شيء من السنة لكن فيها آثار. أولا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه الآية تدل على التحريم من وجهين. الأول أن الله تعالى علل تحريم الخمر والميسر بكونهما منشأ عداوة وكراهية بين المسلمين وذريعة لاختلاف القلوب وزرع الحقد والكراهية فيما بين أفراد المجتمع المسلم، وقرن الميسر بالأنصاب والأزلام والخمر، وأخبر عن وجوه المفسدة المقتضية للتحريم فيها، وهي ما يوقعه الشيطان بين أهلها من العداوة والبغضاء ومن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وكل أحد يعلم أن هذه المفاسد ناشئة من نفس العمل لا من مجرد أكل المال به، فتعليل التحريم بأنه متضمن لأكل المال بالباطل تعليل بغير الوصف المذكور في النص وإلغاء للوصف الذي نبه النص وأرشد إليه. يعني أن العلة الحكم هنا واضحة، ولا يشترط أن يكون العلة وهي فقط أكل المال على ذلك. أما الوجه الثاني فأن السلف الذين نزل القرآن بلغتهم سموا نفس اللعب بالشطرنج ميسرا، فقد روي عن علي رضي الله عنه قوله النرد والشطرنج من الميسر، ولم يثبت عن صحابي أنه خالفه في هذا التفسير، فهو إما تفسير لغة فهو من أعلم أئمة اللسان فيرجع إليه، أو إبداء حكم فهو إجماع سكوتي، أو قول صحابي لم يخالف وهو حجة عند الجمهور أو غيرهما، فهو في حكم المرفوع إذ لا مجال للرأي فيه. يقول القاري في شرح قوي علي رضي الله عنه الشطرنج ميسر العجم أي قمارهم حقيقة أو صورة، والتشبه بهم منهي عنه، أو أراد أنه دخل في عموم الميسر للنهي عنه في كتاب الله تعالى. وأما الشرط به فحرام مجمع عليه، يلعب الشطرنج وقد اشترط أن يكون على القمار، فهذا طبعا حرام مجمع على تحريم. وسئل القاسم ابن محمد رحمه الله تعالى هذه النرد تكرهونها؟ قال نعم. قيل فالشطرنج؟ فقال كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر. كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر. قال ابن القيم ومعلوم أن أكل المال به يعني بالميسر يكون أكلا له بالباطل، لأنه أكل بعمل محرم في نفسه، فالمال حرام والعمل حرام. تلك هي وجوه الدلالة من الآية على التحريم. ويمكن أن نوجد عبارتها باختصار. أولا أن الآية نصت على تحريم الميسر والشطرنج من الميسر كما سماه بذلك بعض السلف فينسحب عليه حكم التحريم. ثانيا أن المفاسد التي رتب الله عليها تحريم الخمر والميسر متحققة بنفس اللاعب بالشطرنج بغض النظر أن يكون على مال أو بدونه. اعترض المخالفون على الوجه الأول، قالوا إن لفظ الميسر في أصله اللغوي لا يتسع لشمول مجرد اللعب بالشطرنج المجرد عن القمار، فيكون ذلك قرينة قوية على حمل إطلاقات السلف إما على الشطرنج المعروف عند العجم حيث لا يفارق القمار. قالوا إن كلمة الميسر لا يتسع مدلولها لغة بحيث تشمل مجرد اللعب بالشطرنج، واضح؟ ففي هذه الحالة يكون هذا قرينة قوية على أننا نحمل إطلاقات السلف مثل قول علي الشطرنج ميسر العجم على الشطرنج الخاص بالعجم، وهو أنه لا يكون إلا على قمار عندهم هم، بخلاف ما إذا تم بغير قمار، واضح؟ فيحمل على ميسر العجم الذي يلازم ولا يفارق القمار، أو يكون إطلاق الميسر عن الشطرنج المجرد عن القمار من باب المجاز المرسل. طيب العلاقة هنا تكون علاقة الايه؟ جمعتنا الإجابة السببية. نعم دي العلاقة علاقة السببية، بمعنى أن لعب به ولو على غير قمار يكون سببا ويكون مآله إلى اللعب به على القمار، فأطلق على الشطرنج الميسر باعتباره سببا لحصول القمار. يعني على الحالتين هيكون إيه كلمة الشطرنج ميسر العجم، يبقى الشطرنج الملازم للقمار، هذا هو الميسر العجم. أما الوجه الثاني وهو حصول هذه المفاسد، اللي هو الوجه الثاني إيه، أن المفاسد التي تترتب على الخمر والميسر أيضا تترتب على لعب الشطرنج، وهذه المفاسد إما يعني تضييع الوقت، تضييع وقت الصلاة، ألفاظ الفحشة أو البذيئة في بينهم أو نحو ذلك، البغضاء والعداوة والتنافس ونحو ذلك. فأجاب المخالفون على ذلك بأن جميع المباحات إذا اقترنت بها هذه المفاسد كانت حراما بالإجماع، لكن هي نفسها تكون في الأصل مباح. فاعترض على هذا الوجه بأن جميع المباحات إذا اقترنت بها هذه المفاسد كانت حراما إجماعا، وليس هذا من محل النزاع، وإنما محل النزاع في لعب مجرد لم يقترن به فحش مطلقا ولم يقترن به تضيع لوقت الصلاة. ثم إن شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر معه على الصلاة، وليس في اللعب بالنرد والشطرنج هذا المعنى. قالوا ما فيش سكر، لكن الخمر بتجعل الإنسان يسكر فلا يستطيع الصلاة. أجاب ابن القيم عن الاعتراض الأولي بما لفظه، اللي هو الاعتراض الأول إيه بقى؟ أن الميسر في أصل وضعه اللغوي لا يتسع مدلوله ليشمل مجرد اللعب بالشطرنج بدون قمار. قال ابن القيم إن إخراج بعض أنواع الميسر عن شمول اسمه لها تقصير له وهضم لمعناه، فما الذي جعل النرد الخالي عن العوض من الميسر وأخرج الشطرنج منه مع أنه من أظهر أنواع الميسر؟ وأجيب عن الاعتراض الثاني اللي هو هذه المفاسد إذا ترتبت على أي شيء مباح فإنه يصير حراما، فهذا كلام خارج عن أصل الموضوع، لأن الكلام في لعب ليس معه قمار. يعني كذلك أيضا قولهم إن الخمر يسكر فيمنع من الصلاة بخلاف الشطرنج. قال ابن القيم إن اللعب بالشطرنج من طبيعته كما يشهد له الحس والواقع أنه يسلب جميع القوى العقلية لدى لاعبيه، كما يحضر فكره في اللعب بما يجلب له الغفلة التامة عما سوى ذلك، وهذا ملاحظ ومشاهد ومعلوم عند متعاطي هذه اللعبة بشكل واضح، يفارق المباحات الأخرى التي لا تشد الفكر والعقل عن باقي الواجبات التكليفية. يبدو أن اللي بيلعبوا الشطرنج بيفنى في اللعبة، يستغرق تماما بكل حواسه وبالذات الحاسة الفكرية والعقلية بحيث يلهو عما سواه، واضح. فبالتالي ممكن يضيع الصلاة ونحو ذلك. يقول ابن القيم والحس والوجود شاهدان بأن مفسدة الشطرنج وشغلها للقلب وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من مفسدة النرد، وهي توقع العداوة والبغضاء لما فيها من قصد كل من المتلاعبين قهر الآخر وأكل ماله، وهذا من أعظم ما يوقع العداوة والبغضاء، فحرم الله سبحانه هذا النوع لاشتماله على ما يبغضه ومنعه مما يحبه. ومعلوم أن شارب الخمر إذا سكر كان ذلك مما يصده عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء بسببه، وكذلك المغالبات التي تلهي بلا منفعة كالنرد والشطرنج وأمثالها يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كشدة التهاء النفس بها واشتغال القلب فيها بالفكر. وأجيب عن الاعتراض الثالث بأن الله تعالى جمع بين الخمر والميسر في التحريم. الاعتراض الثالث اللي هو أن الخمر بيسكر ويذهب العقل، فبالتالي إنسان يضيع الصلاة، بخلاف الشطرنج فإنه لا يحصل منه ذلك. أجيب بأن الله تعالى جمع بين الخمر والميسر في التحريم، ووصفهما جميعا بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة. ومعلوم أن الخمر وإن أذكر فالميسر لا يذكر فجمع بينهما في التحريم لأجل ما اشترك فيه من المعاني. فكذلك في افتراق اللعب بالنرد والشطرنج بشرب الخمر، لأن شرب الخمر يذكر واللعب لا يذكر، لا يمنع من الجمع بينهما في التحريم لاتفاقهما بما فيه من المعاني التي ذكرناها، والله أعلم. من يلخص لي هذه الفكرة مرة ثانية؟ هذا الجواب الأخير، يعني هو الاعتراض أن بيقولوا كيف تعتبرون الشطرنج من الميسر وتستدلون بالآية أنه يحصل عليه نفس المفاسد، مع أن هناك فرقا بين الإيه؟ بين الشطرنج وبين الخمر، أن الخمر تذكر فإنسان إذا ذهب عقله لا يحس بوقت الصلاة ويضيع الصلاة، لكن الشطرنج لا يذكر. فالجواب بإيه؟ اقترن الميسر والخمر في التحريم، مع أن الخمر يذكر والميسر لا يذكر، فإيه المانع بقى زي ما اقترن الميسر بالخمر مع هذا الفرق لكنهما اجتمع في التحريم، ما المانع أن يكون الشطرنج أيضا محرما مثل الخمر وإن كان الخمر يذكر والشطرنج لا يذكر. وليس ببعيد أن ينجم عن اللعب بالشطرنج غفلة تستولي على القلب والفكر استيلاء السكر، لا يمنع إنسان إذا بكل جوارحه وكل عقله اندمج تماما في اللعب، فما الذي يمنع أن عقله يذهل وكأنه مش موجود في العالم ومنحصر كل تركيزه في هذه اللعبة تماما كالسكران لا يحس بما حوله. حقيقة أنا ما أعرفش هل دي فعلا موجودة، بس بشوفهم فعلا مركزين قوي، الواحد لو شاف حد بيلعب اللعبة دي بيشعر أنه هو مركز جدا ومنفصل عن الواقع من حوله. يقول وليس ببعيد أن ينجم عن اللعب بالشطرنج غفلة تستولي على القلب والفكر استيلاء السكر، فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكر فتصد بالإسكار عن الصلاة فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج لأنه يغفل ويلهي فيصد بذلك عن الصلاة. على الأحوال يرى بعض الباحثين المعاصرين أن الآية التي استدل بها المانعون أو المحرمون لا حجة فيها لبعدها عن محل النزاع الذي هو اللعب بالشطرنج المجرد عن القمار والمفاسد المشار إليها في الآية، ودعوى أن اللعب بالشطرنج يلزم منها حصول هذه المفاسد لا تصح، لأن ذلك أمر غير منضبط ولا مضطرد، فهو يختلف باختلاف حال اللاعبين وتفاوتهم من جهة الانضباط بالشريعة والاستقامة على الصراط المستقيم، فقد تتحقق هذه المفاسد لدى البعض دون البعض الآخر، وهو ينفي دعوى التلازم الذي يدعيه المحرمون. وده أول دليل من أدلة المانعين، استدلال بأنه من الميسر وبالتالي يدخل في قوله تعالى إنما الخمر والميسر. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا خير في الشطرنج وكرهها، وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية فماذا بعد الحق إلا الضلال. وجه الدلالة أن الله أباح وحرم، فالحرام ضلال والمباح هدى، فالشطرنج من المحرمات فهو ضلال. اعترض على هذا الدليل بأنه متوقف على التسليم بحرمة اللعب بالشطرنج وهو محل الخلاف، فلا وجه للاستدلال بهذه الآية. يعني أصلا المفروض أن الدعوة يستدل لها ولا يستدل به، فهنا الآية فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، فبيقول أن الشطرنج من الضلال، طيب إحنا عايزين الدليل على أنه من الضلال، هذا كلام المعترض أنه عايزين دليل أنه من الضلال. أما أدلة السنة فاستدل المانعون بأحاديث ضعيفة لا يخلو منها أو واحد منها من علة وضعف، بل منها ما هو موضوع مصطنع، حتى قال ابن حجر لا يثبت في الشطرنج عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقال تلميذه السخاوي بعد أن ذكر تلك الأحاديث وتكلم على كل واحد منها بما يعلم أنه منكر وساقط، وهذا أكثر حال أكثر الحديث أو ضعيف، قال السخاوي ليس في هذا الباب حديث صحيح بل ولا حسن. وقال المنذري وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادا صحيحا ولا حسنا، وبالتالي يعني نستطيع نحن أن تحل أن نعرض عن ذكر هذه الأحاديث لأنها لم يثبت منها شيء. لكن نذكر آثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم استدل بها المانعون. فعن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ اعترض على الجمهور بأن هذه الرواية ومثيلتها لم تصح عن علي رضي الله تعالى عنه، وأن معنى قوله لو صح عنه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أن التي كانوا يلعبون بها كانت صورا ممثلة، كانت صورا ممثلة، فلهذا أنكر العكوف عليها. وفي هذا جمع بين الأخبار، فهي أولى من حملها على الاختلاف. وأجاب الجمهور على هذه الاعتراضات، قالوا: أما ما يتعلق بثبوت هذه الرواية عن علي رضي الله عنه فقد نص العلماء على أنها من أصح ما ورد في هذا الباب، فلا مجال لإنكارها، وقد قرر ثبوتها كل من الشوكاني وابن حزم وأحمد بن حنبل رحمهم الله. ذكر الصخاوي عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح ما ورد في الشطرنج قول علي رضي الله عنه. من يعلق؟ قاربت الإجابة، يعني لما عالم يقول في حديث مثلا هذا أصح ما ورد في الباب، هل يؤخذ من ذلك الحكم بصحة الحديث؟ لا، لا يؤخذ، هذا لا يؤخذ منه الحكم بصحة هذا الحديث، لأن دي مسألة نسبية، يعني هذا نسبيا بالنسبة لما عداه هو أصح ما فيه، لكن لا يعني أنه صحيح. واضح؟ فإذا كلام الإمام أحمد أصح ما ورد في الشطرنج قوله علي رضي الله تعالى عنه لا يلزم منها صحة الحديث. وقال ابن حزم: وهذا هو الصحيح عنه، أي عن علي رضي الله عنه. وقال الشوكاني: أحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي رضي الله تعالى عنه. وأجاب الجمهور عن تأويلهم لقول علي رضي الله عنه بأن الملاعب التي تسمى شطرنج يلحقها اسم التماثيل صورا كانت أو غير صور، لأنها ممثلة ببني آدم وغيرهم من الحيوانات في أسمائها، وشبهه بالمقابلة. المهم يقول: فلم يكن لتأويل خبر علي بأن المقصود التي لها صور مصورة بأدنى وجه، ولو لم تكن صورة فاسم التماثيل واقع عليها. فخلاصة الكلام أن تمسك المحرمين بأثر علي رضي الله عنه لا طائل وراءه، فإن الأثر ضعيف لا تصح نسبته إلى علي رضي الله عنه، لأن مداره على ميسرة الهندي عن علي، وميسرة هذا لم يدرك عليا رضي الله عنه، فالحديث منقطع. أو من رواية أصبغ ابن نباتة عن علي وهو متروك كما في التقريب. ولذلك قال الألباني بعدما ذكر طرق هذا الأثر وجملة القول أن هذا الأثر لا يثبت عن علي رضي الله عنه. أما ما نقله السخاوي عن الإمام أحمد رحمه الله في تصحيح هذا الأثر فلا يعول عليه، لأن هذه العبارة وهي قوله أصح ما ورد في الشطرنج قول علي، لأن هذه العبارة عند المحدثين لا تفيد صحة الحديث. قال النووي رحمه الله: لا يلزم من هذه العبارة صحة الأحاديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. وأكثر من ذلك أن الإمام أحمد قد غمز في سنده لما سأله مهنا أدرك ميسرة عليا قال لا، وهذا فيما يتعلق بالأثر الوارد عن علي رضي الله تعالى عنه. هناك أثر آخر مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الشطرنج فقال: هي شر من النرد. يعترض عليه من وجوه ثلاثة: الأول أن هذا قول صحابي خولف فيه فلا يصح الاحتجاج به. الثاني أنه لا يلزم من كونه شرا من النرد حرمته، الاحتمال أنه يرى حل النرد، ده احتمال بعيد أن عبد الله بن عمر يرى حل النرد وفي نص واضح، هذا شيء صعب. ثالثا يحتمل أنه خرج مخرج المبالغة في الزجر عنه وليس المراد تحريمه. أجيب عن هذه الاعتراضات بأن تجويز إباحة ابن عمر للنرد بعيد، كيف والأدلة ظاهرة في تحريمه، لا سيما وهو أشد الصحابة اتباعا وأعظمهم تحريا. بل صح عنه أنه كان، أي ابن عمر، إذا وجد أحدا من أهله وولده يلعب النرد أو الأربعة عشر كثرها وضربهم وأقامهم. يقول 14 دي قطعة من الخشب يحفر فيها 28 حفرة، 14 من جانب و14 من جانب الآخر، ويلعب بها. وروى نافع عن ابن عمر أنه رأى إنسانا من أهله يلعب بالأربعة عشر فضرب بها رأسه حتى كسرها. مش كسر رأسه، كسر اللوح نفسه. وأما دعوى أنه خولف فيه فلا تصح، لأنه لم يصح أثر واحد عن الصحابة أنهم أباحوا الشطرنج أو لعبوا به، وكل ما نسب إليه من ذلك فهو باطل. على أي الأحوال، يعني القول بالتحريم يعني من الصعوبة أن يثبت الحكم بالتحريم بمجرد هذه الآثار لأمور ثلاثة. الأول قول الإمام أحمد في أثر عليه أنه أصح ما ورد في الشطرنج، فإذا كان يعني زي بيقولوا إيه، أحسن ما في خالد وجهه ووجهه الغاية في القبح، مسألة نسبية، أحسن ما في خالد وجهه ووجهه الغاية في القبح، وإذا وجهه أقبح من أي شيء آخر. فإذا كان أثر عليه من حيث السند، طبعا الكلام على السند، من حيث أنه ده أصح شيء في الباب، فما عدا من الصحابة بقى يكون أشد ضعفا، الآثار التي ورد عن من عدا من الصحابة أشد ضعفا. إمام أحمد قال في أثر عليه أنه أصح ما ورد في الشطرنج وقد تبين ضعفه وعدم ثبوته، فبالأحرى ألا يصح ما سواه من الآثار عمن عداه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كما أن الراوي عبد الله بن عمر هو عبيد الله بن عمر العمري، ولم يثبت له سماع من عبد الله بن عمر فالحديث منقطع. أما الأمر الثالث فمع التسليم بصحته وثبوته حتى أثر عليه، إذا سلمنا بثبوته فإنه لا يصلح الاحتجاج على التحريم لصحة حمله على اللعب به مقامرة، وعند احتمال يسقط الاستدلال. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: والتحقيق أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شرهما، يعني إذا كان إيه على سبيل العوض بالقمار يعني. فقال ابن قدامة: النرد آكد في التحريم من الشطرنج لورود النهي في تحريمه. خلاص الكلام أنه لم يثبت صحة أثر واحد عن الصحابة في تحريم الشطرنج، وكل الأثار التي احتج بها المحرمون سوى الأثرين السابقين اللي هو عن ابن عمر وعن علي لا تصح جملة وتفصيلا. أما الدليل الرابع فاستدلوا بالخيار، قالوا: لما كانت العلة في تحريم النرد أنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويشغل، فالشطرنج كذلك أبلغ في إفساد القلوب من النرد، فإنه يحتاج إلى تقدير وتفكير وحساب التنقلات بخلاف النرد، فإن صاحبه يلعب ثم يحسب بعد ذلك. ولهذا قالوا: إن الشطرنج مبني على مذهب القدر والنرد على مذهب الجبر. الشطرنج مبني على مذهب القدر لأنه مبني على إيه؟ حيلة وكتب وتفكير وتدبير، لكن النرد جبر يعني. أجيب بأن هذا قياس مع الفارق من وجهين: الأول أن التعويل في النرد على الحظ، أن النرد التعويل فيه على الحظ فأشبه الاستقسام بالأزلام، والمعول في الشطرنج على الحذق والفكر والتدبير فأشبه المسابقة بالسهام. هذا هو الفارق في القياس. الثاني في الشطرنج تدبير على تدبير الحرب، وفي النرد تضييع للوقت في اللهو والعبث واللغو بدون فائدة أو جدوى. إذن ماذا عن أدلة المجيزين؟ اعتمدوا على روايات عن بعض الصحابة بجواز لعب الشطرنج وضعفها الإمام السخوي رحمه الله تعالى، وقال ابن القيم: ولا يعلم أحد من الصحابة أحلها ولا لعب بها، وقد أعاذهم الله من ذلك. ثانيا استندوا على آثار رويت عن بعض التابعين مثل الحسن البصري ومحمد بن سيرين وهشام بن عروة وبهز بن حكيم والشعبي وسعيد بن جبير، وجلها اعتراض على صحته بإقرار من أبرز المستندين عليها، يعني هذه أيضا لم تثبت عن التابعين في جملتها. يبقى أول شيء استدلوا آثار عن الصحابة لم تصح، استدلوا آثار عن التابعين معظمها لم يصح. ثالثا استدلوا بالإيه؟ بالبراءة الأصلية، فقال التاج السبكي: واعلم أن لم نجعل عمدتنا في إباحته ما مر من الآثار، ولا ندعي أنها جميعا صحيحة، ولذلك لم نشتغل بالكلام على رجالها، ولكننا نقول إنه غير محرم لعدم قيام ما يدل على التحريم، وما أوردناه من الآثار ومذهب السلف يساعد القول بالحل وإن لم يكن هو المستند. فاستدل هنا بالإيه؟ بالبراءة الأصلية اللي هو بنسميه دليل إيه؟ الاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية. واستدل المجيزون بالقياس، قال الماوردي: وفيها أي في الشطرنج مع تدبير الحرب ومكيدة العدو تشخيض الخواطر وتذكية الأفهام ووجوه الحزم، فأشبه اللعب بالحراب والرماية والفروسية، فإن لم يكن لأجل ذلك ندبا مستحبا فأولى ألا يكون حاضرا محرما. ابن العربي بيرد على هذا الكلام للماوردي، قال: قولهم إن فيها تعليما للحرب، بتقولوا إن فيها تعليم للحرب، قال: بل فيها تعليم ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها وتعليم الخنا والفحش في الأقوال. ثم نقل عن الطرطوشي المالكي رده على فقيه الشافعية أبي الفضل عطاء المقدسي بالمسجد الأقصى في المناظرة، حصل مناظرة مع الفقيه الشافعي الذي يبيح، والإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى رد عليه في المسجد الأقصى لما قال له الشافعي الفقيه الشافعي إنها تعلم الحرب، قال الطرطوشي: بل تفسد تدبير الحرب. قال: لأن الحرب المقصود منها قتل الملك واغتياله لينهدم الجيش ويتمدد الخلق وينزل النصر. وفي الشطرنج يقول: شاه ملك، أي نحه من طريقه فيحذره من أن يأخذه، فضحك الحاضرون. يبدو أن هل هي شاه ملك دي هي كش ملك؟ نسمع كلمة كش ملك، كش اسمها كده، يعني بيحمي الملك أن أنا موته أو كده، يعني دي نصيحة أن شيل الملك من قدامي أو يعني المهم يعني. فيعني هو بذلك بيقول هنا أن الحرب الهدف فيها قتل الملك مش حماية الملك، وهم بيقولوا في اللعبة كش ملك يعني أو شاه ملك، يعني يحذره من أن يأخذه، فضحك الحاضرون. طبعا الكلام بقى أن نتعلم الحرب في هذا الزمان برضو لا يتجه، لأن الحرب دلوقتي مش زي زمان جيشين يصفاني وجه الوجه وأن يحصل التحام، لا الآن بقى يعني إيه، صواريخ وطائرات وقنابل وكيماويات وقنابل ذكية وغبية إلى آخره. فالحرب الآن ليست كما كان من قبل. قالوا: إن الشطرنج أنس بين الإخوان واشتغال عن الغيبة والبهتان إذا سلمت الأموال عن الخسران واللسان عن الطغيان والصلاة عن النسيان. كلام بقى إيه؟ لا أريد أن أقول سجع كسجع الكهان، لأن الذي قاله يبدو بعض الأفاضل، لكن مثل هذا الكلام المسجوع ساعات الإنسان يلجأ إليه لما تكون الحجة مش قوية، زي ما بيتكلموا كده الجماعة بتوع الموسيقى ويقولوا بقى إيه: من لم يستمتع بالأوتار على ضفاف الأنهار بين الأزهار فهو جلف الطبع حمار. فالاستعمال الفجع كده علشان إقناع الناس بشيء ده بيبقى علامة ضعف أحيانا. يعني خلاصة الكلام أن الجمهور، جمهور الفقهاء من الحنابلة والحنابية وبعض المالكية، مالوا إلى حرمة الشطرنج مطلقا، واختار كراهته جمهور الشافعية وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى بشروط إنه لا يدمن عليه ولا يكون على مال إلى آخره. يعني نريد أن نلفت النظر أن بعض الناس تستروح لكلمة الكراهة، يتنفسه لما يكون في قضية زي كده زي الدخان مثلا، بعض الناس قالوا بكراهة، أو المكروه داخل في قسم الإيه؟ المطلوب تركه. الشطرنج مثلا في قسم المطلوب تركه إذا قلنا بالكراهة مثلا يعني. فلما يقول بالكراهة لا، لابد أن ننبه الناس أن المكروه مش معناه أنه مرغوب في عمله أو معفو مطلقا عمن يفعله، لأن الأفعال المكلفين ثلاثة أقسام: مطلوب فعله، ومطلوب تركه، ومخير بين فعله وتركه. فالمخير بين فعله وتركه اللي هو إيه؟ المباح. مطلوب تركه إما أن يطلب تركه على سبيل الجزم واللزوم بحيث يثاب المطلوب فعله، إما يكون على سبيل الحتم واللزوم بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فهذا هو الإيه؟ الواجب أو الفرض. القسم الثاني من المطلوب فعله ما طلب لا على سبيل الوجه واللزوم لكن يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهذا هو المندوب أو النافلة أو المستحب إلى آخره أو السنة. أما القسم الثاني فهو المطلوب تركه، فالمطلوب تركه نوعين: على سبيل الجزم واللزوم اللي هو الحرام، وما طلب لا على سبيل الجزم واللزوم لكن هو ما زال في المطلوب تركه. فالناس بتستروح لما تسمع كلمة مكروه ويحس براحة الضمير ويفهم أنه المفروض ممكن يعمله بقى خلاص لأن ده مكروه. فلا يعني لابد أن ننتبه، لأن المكروه حتى المكروه كراهة التنزيه هو يعني إيه؟ من المطلوب تركه. فإذا جمهور الفقهاء من الحنابلة والحنفية وبعض المالكية ذهبوا إلى تحريم الشطرنج مطلقا. جمهور الشافعية وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى اختاروا كراهة الشطرنج بشروط. وذهب بعض الشافعية وقلة قليلة من المذاهب الأخرى إلى إباحته بشروط. ولم يصح أثر واحد عن الصحابة في الشطرنج لا إباحة ولا حرمة. وكل القياسات المستدل بها في المسألة لا تصح لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه. فخلاصة الكلام أنه يحرم اللعب بالشطرنج على وجه القمار، وأنه يحرم اللعب بالشطرنج بغير قمار إذا أفضى إلى محرم كتأخير الصلاة أو تلفظ بكلام فاحش أو إثارة عداوة أو كانت بيادقه مصورة كلها أو بعضها أو داوم عليه. يكره اللعب به في غير الأحوال السابقة. هو يعني هناك فتوى مفصلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا بأس من أن نذكرها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلام على قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخره، قال إن الله تعالى نبه على علة تحريم الخمر والميسر وهي حصول المفسدة وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة، فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم المفاسد، وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين كل منهما إما واجب وإما مستحب من أعظم الفساد. ثم قال ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما، وإن لم يكن فيه عوض وهو في الشطرنج أقوى، فإن أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصمه وفيما يريد أن يفعله وفي لوازم ذلك، حتى لا يحس بجوعه ولا عطشه ولا بمن يسلم عليه ولا بحال أهله ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله، فضلا عن أن يذكر ربه أو الصلاة. وهذا كما يحصل لشارب الخمر، بل كثير من الشراب يكون عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد، واللاعب بها لا تنقضي نهامته منها إلا بدست بعد دست. يعني إيه دست؟ نوبة. واللاعب بها لا تنقضي نهامته منها إلا بدست بعد دست، كما لا تنقضي نهمة شارب الخمر إلا بقدح بعد قدح، وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب الخمر، حتى تعرض له في الصلاة والمرض وعند ركوب الدابة بل وعند الموت. وأمثال ذلك من الأوقات، لأن حكوا عن واحد كان مدمن للشطرنج، فلما احتضر كانوا يقولون له قل لا إله إلا الله، فكان يرد شاه ملك أو كش ملك، غلب عليه ما اعتاده في اليقظة وفي حياته. وأمثال ذلك من الأوقات التي يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه إليه، تعرض له تماثيلها وذكر الشاه والرخ والفرزان ونحو ذلك، فصدها للقلب عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمر. ويقول شيخ الإسلام وهي إلى الشرك أقرب، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه للاعبها ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والنرد والشطرنج ونحوهما من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى، وليس فيها مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة غايته أن يلهي. ولعل المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر إنما هو الانشراح بالملاعبة والمغالبة، كما أن المقصود الأول لأكثر الناس بالخمر إنما هو ما فيها من لذة الشرب، وإنما حرم العوض فيها لأنه أخذ مال بلا منفعة فيه، فهو أكل مال بالباطل، كما حرم ثمن الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ثم يرد شيخ الإسلام على من قصر التحريم على من لعبها بالقمار، فقال فكيف تجعل المفسدة المالية هي حكمة النهي فقط وهي تابعة، وتترك المفسدة الأصلية التي هي فساد العقل والقلب، والمال مادة البدن والبدن تابع القلب، والقلب هو محل ذكر الله تعالى وحقيقة الصلاة، فأعظم الفساد في تحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن أن يصد عما خلق له من ذكر الله ومن الصلاة. ويدخل فيما يفسد من التعادي والتباغض والصلاة حق الحق سبحانه وتعالى، والتحاب والموالاة حق الخلق. وأين هذا من أكل مال بالباطل؟ يعني أن يدل أن المعاداة والبغضاء التي تحصل من التنافس أشد من مجرد القمار. ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال، ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن. وإنما حرم المال لأنه مادة البدن، ولهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على ربع المعاملات، وبها أي بالعبادات تتم مصلحة القلب والبدن. فلا استدلالات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدكتور حمدي شلبي لخص كلامه أيضا في الشطرنج، فقال خلاصة الكلام عنده أنه يحرم اللعب بالشطرنج كغيره من أنواع اللعب إذا وقع ذلك مقامرة، أو ترتب عليه فوت صلاة، أو تأخيرها عن وقتها، أو كثر الحلف عليه حالة اللعب، أو لعب به في الطريق والأماكن المخصصة لذلك، أو داوم على لعبه، أو تلفظ بفحش من القول، أو أتى بأفعال منكرة. كما أنه يحرم لعب الشطرنج من خلال وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، كما يحدث عبر شاشات التلفاز، أو عن طريق المراسلة بين اللاعبين لما في ذلك من إظهار لعبه ورؤية الآلاف لذلك وتضييع وقت هؤلاء وأولئك. ثانيا، المداومة على لعبه تعتبر كبيرة تسقط المروءة وتجرح العدالة وتمنع الشهادة. ثالثا، إذا جاز لعبه فيقيد الجواز بكونه قليلا جدا، كأن يكون مرة في الشهر فقط أو في العام، وأن يكون في خلوة مع أهل بيته أو مع نظيره، وألا يطلع عليه أحد، وألا يترتب عليه منكر من المنكرات، وألا يداوم على ذلك، وألا يتهوى عن نحو صلوات وفرائض. رابعا، القول بالحرمة هو قول جمهور الفقهاء من الحنابلة والمعتمد عند الحنفية والمالكية. خامسا، أن المعتمد عند الشافعية كونه مكروها كراهة تنزيه، قال التاج السبكي، وهو الذي ندين الله به ونراه الحق الواضح. سادسا، أنه يمكن الطعن في قول الشافعية بأن في اللعب بالشطرنج تعليم تدبير الحرب وإعمال الذهن وكد الفهم، بأن يقال إن كثرة ذكر الله تعالى موجبة لنور البصيرة، وذكر الله تعالى من أسمى صفات المسلمين والمسلمات، كما قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإن غفران الذنوب وعظم الأجر يستلزم نور البصيرة. فالذي يريد أن ينور بصيرته مش يقول أنا هشتغل بالشطرنج عشان عقلي يتنور، يشتغل بذكر الله وبتقوى الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والآيات كثيرة، يجعل لكم نورا تمشون به. فالنور والبصيرة تأتي من ذكر الله عز وجل. قال الشاعر: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، يعني العقل المنور يكسف نوره ويطمس إذا طاوع الهوى، أما من يعصى الهوى فإن عقله يزداد بهذه المجاهدة تنويرا. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. وإن اللعب بالشطرنج لمرة واحدة يستغرق وقتا طويلا لا يتأتى فيه ذكر الله تعالى ولا صلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وذي في الحقيقة برضو أحد المقاييس غالبا، يعني ما نظن أبدا هل اللي قاعد بيعمل الشطرنج ده يقول يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللهم صل على محمد وسلم، طول ما هو بيلعب تشعر أنه أجنبي عن الذكر. صعب جدا الاثنين يقترن البعض، يصعب جدا. ما نتصور أن اللي قاعد ده يصلي على الرسول عليه السلام أو يقرأ قل هو الله أحد عشر مرات أو يستغفر. أعتقد أن ده شيء صعب، أن يكون اللي شغال في الشطرنج بالتركيز بهذه الطريقة يعني يمكن أن يجمع بينه وبين ذكر الله. فما دام لا يمكن الجمع بين هذين النقيضين فليشتغل منهما بما ينفعه وينير بصيرته على الحقيقة. نعم نعم. وممكن يقول إننا يرجعون النصارى يقولون سبحان الله عند التعجب، لكن أقصد يعني مثل ما ينشغل الإنسان الذي يداوم على الذكر في كل أحواله هذا يبعد الله تعالى عنه. وليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها كما جاء في الأحاديث. ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة لم يذكروا الله تبارك وتعالى فيها. وإن الانشغال بالعلم النافع والعمل الناجح والتفكر في دقائق الكتاب والسنة وفي بديع خلق الله تعالى ومراقبة الله تعالى على الدوام أفضل من الانشغال بشيء من له غير مباح أصلا وليس من أمور الحق التي حددتها الأحاديث الشريفة كملاعبة الرجل أهله وسعيه بين الفرسين وتأديبه فرسه. كما أن إعمال الذهن وكد الفهم يمكن تحقيقهما بما يفيد شرعا من نحو مدارسة العلوم الشرعية. العايز صحيح يعني يزود ملكاته العقلية، يحفظ القرآن الكريم، يدرس الفقه، يدرس المواريث، ينشغل بالعلوم الشرعية المفيدة التي فيها إعمال الذهن. إنسان قدرات العقلية تنمو كلما شغلها أكثر، إذا أهملها تضمر. فهذا هو الطريق فعلا لتنوير البصيرة وللاستفادة من الوقت، أن ينشغل بذكر الله أو بالعلوم الشرعية أو بعلم نافع. إن كان طالبا يذاكر يذاكر ما ينفعه، احرص على ما ينفعك. واضح؟ فهذا فيما يتعلق بالكلام على الشطرنج. بقي ثلاث نقاط: حل الألغاز، الألعاب اللي فيها حل الألغاز، والأوراق اللعب أو الكارتة أو الكوتشينة، وآخرها الكلمات المتقاطعة. أولا بالنسبة لحل الألغاز، هذا نوع من أنواع التسلية الذهنية، ترفيه ذهني. واضح؟ احنا نلاحظ دائما في الرياضة التي الشرع بيحث عليها دائما فيها جانب يعين على الحق كما أشرنا، وأكثر جانب يعين على الحق هو ما يعين على الجهاد، الشيء الذي فيه قوة بدنية يعود على البدن بفائدة. واضح؟ ولذلك قلنا أن المفهوم بتاع الناس الآن عن الرياضة أصبح مفهوم غريب جدا، أن الرياضة والمهتم بالرياضة اللي بيقرأ في الجرائد المعارك بين الناس دي، ومش عارف المدرب ده عمل إيه والتاني عمل إيه وانتخابات إيه والكلام ده كله، أو أنه هو بيتابع المباريات بطريقة أو بأخرى ويستمتع بالنظر والمشاهدة. فهذا طبعا ضرر محض، حتى من ناحية الصحية هذا ضرر، الركود الكثير والجلوس وهذه الأشياء طبعا فيه ضرر بليغ من ناحية الصحية وممكن يسبب جلطات وهذه الأشياء، ركود الدورة الدموية. فالرياضة النافعة التي فيها حركة، فيها جري، حمل أثقال مثلا، سباحة، الإنسان هو نفسه يشتغل مش أنه هو فقط ينظر وهو ساكن. فهذه تدخل هنا في هذه الحالة في الرياضة الايه ترويحية النفسية، لأنه هو بالبدن ما يشتغل، بالذات بقى لو نضاف إليها الطعام التلفزيوني، اللب والمسليات والأكل، بحيث أن فعلا معروف أن دي بتسبب ازدراد وابتلاع كمية كبيرة من الطعام بدون ما يشعر، فبالتالي تسبب السمنة والمشاكل المعروفة. على إيه الأحوال من التسلية الذهنية؟ الاشتغال بحل الألغاز، وهذا قد حظي بعناية الأقدمين فدونوها في كتب الشعر والبلاغة والأدب، وقام بدراستها علماء البلاغة والبديع، وهي فن الألغاز. واللغز هو الكلام الملبس، يعني كلام محور. وقد ألغز في كلامه يلغز إلغاز إذا ور فيه وعرض ليخفى، والجمع ألغاز. واللغز واللغيزة والإلغاز كله حفرة يحفرها اليربوع في جحره تحت الأرض، وقيل جحر الضب والفأر سمي بذلك لأن هذه الدواب تحفره مستقيما إلى أسفل، اللي هو اللغز ده، الدواب دي سواء الفأر أو اليربوع أو الضب بيحفر رأسه إلى أسفل، ثم بعد ذلك يعدل عن يمينه وشماله عروضا تعترضها تعميه ليخفي مكانه بذلك الإلغاز. وقد نظم الشعراء ألغازا في الحيوان والنبات وفي أشياء أخرى، فهناك ألغاز في القلم والكتاب والدواه والميزان. قال شاعر ملغزا في شيء معين، نشوف مين هيجاوبه، بيقول: وطائرة تطير بلا جناح، تعد الطائرات ولا تطير، إذا ما مسها الحجر استلذت وتخشى أن يلامسها الحرير. العين صحيح، العين عين الإنسان. وطائرة تطير بلا جناح، تطير في أي مكان بلا جناح، تعد الطائرات ولا تطير، إذا ما مسها الحجر استلذت، الحجر اللي هو الإيه؟ الكحل، إذا ما مسها الحجر استلذت بالكحل وتخشى أن يلامسها الحرير، لأن طبعا القرنية أشد الأجزاء حساسية في البدن، فيصعب جدا أن يلمسها بأي شيء. ثمة ألغاز كثيرة كانت تطرح لاختبار حدة الذكاء وسعة الأفق وسرعة النباهة، فهي بالإضافة إلى كونها وسيلة تسلية فإنها توظف لاكتشاف ذوي الفكر الثاقب والألمعية العالية. لكن إلى أي حد يتوافق هذا النوع من التسلية مع التصور الإسلامي العام لوسائل اللهو والاستراحة؟ يذكر بعض الباحثين أن توظيف الألغاز في ميادين التعليم من أحسن الطرق لتحفيز التلاميذ وطلاب العلم على المثابرة وبذل أقصى جهدهم للتنقيب والبحث والاجتهاد، لما فيه من التشويق وإثارة روح المنافسة بين الطلاب للوصول إلى الجواب المطلوب. فما كان من هذا الصدد فهو حسن محمود ويندرج في إطار المستحبات، فقد عقد الإمام البخاري بابا في كتاب العلم قال في ترجمته: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. ذكر الحافظ من فوائد هذا الحديث امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه، وفيه التحريض على الفهم في العلم، وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام. ومن آداب التعليم بهذه الطريقة ما استفاده الحافظ من قول ابن عمر في إحدى الروايات: فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتى به. يعني يبدو أنه في هذا المجلس الرسول عليه السلام أو غيره أتى بجمار، تعرفون الجمار؟ ده الجوهرة بقى اللي هي داخل النخلة، فيظهر أن حد جاب الجمار. فشوف ابن عمر وذكاؤه لما أتى بالجمار والرسول عليه السلام سأله هذا السؤال، فرسول ابن عمر ربط بين الجمار وبين السؤال، والجمار يأتي من النخل، فعرف أن المقصود هي الإيه؟ النخلة. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر معلقا على قول ابن عمر في إحدى الروايات: فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتى به. قال الحافظ عقبه: فيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقراءة الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز ينبغي ألا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سماعه. وده حيدينا ضابط أن الملغز اللي بيقول اللغز ما يعميش على الناس ويصعبها عليهم بحيث يبقى مقصود التعجيز. هنا حندخل في الأغلوطات، ونهى الرسول عليه السلام عن الإيه؟ عن الأغلوطات، التعجيز. وطبعا نفسيا دي مش كويسة، ما يشعر بالإحباط أنه فاشل مش قادر يجاوب أي سؤال، فعملية أن تكون يعني ملغزة إلى درجة تعجز، لا، لازم يسيب له باب يسلك منه الشخص الفطن ويستطيع يصل إلى الإجابة. فهو ده التدريب النافع على حل الألغاز. يقول: فيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقراءة الأحوال الواقعة عند السؤال، وأن الملغز ينبغي ألا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه، بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه. أما الألغاز التي يقصد بها التعجيز وتحدي المسؤول فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الأغلوطات، وجاء في تفسيرها قول الأوزعي: وهي صعاب المسائل. صعاب المسائل. وصرف الحافظ هذا النهي إلى ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل التعنيت المسؤول أو تعجيزه. أما الألغاز التي يقصد بها تمضية الوقت وقتل العمر دون ترتب فائدة علمية أو دينية فيكره إلقاؤها وبذل الجهد في حلها لما في ذلك من تفويت الوقت في غير طاعة ولا معروف. ويصنف الحافظ أبو الحسن الموردي من الفقهاء الذين وقفوا موقف الرفض المطلق لمثل هذا اللون من اللهو والتسلية. يقول رحمه الله تعالى مبينا أن مثل هذه الألغاز مكروهة لأنها بعيدة من منهج الإسلام واحترام الإسلام لعنصر الوقت وصيانته. يقول الماوردي رحمه الله: وأما اللغز فهو تحدي أهل الفراغ وشغل ذوي البطالة ليتنافسوا في تباين قرائحهم ويتفاخروا في سرعة خواطرهم فيستكدوا خواطر قد منحوا صحتها فيما لا يجدي نفعا من الكد والإرهاق ولا يفيد علما. فهم كأهل الصراع الذين قد صرفوا ما منحوه من صحة الأجسام إلى صراع كدود يصرع عقولهم ويهد أجسامهم لا يكسبهم حمدا ولا يجزي عليهم نفعا. طبعا في تحفظ من هذا الكلام لأن الصراع مصارعة لو فيها تدريب أيضا على الجهاد وكذا هذه مفيدة، وسبق أن ناقشنا جواز المصارعة. انظر إلى قول الشاعر، ده كلام الماوردي يقول: انظر إلى قول الشاعر: رجل مات وخلف رجلا ابن أم ابن أبي أخت أبي. رجل مات، لغز من نوع الألغاز اللي هي التعجيب. رجل مات وخلف رجلا ابن أمي ابن أبي أخت أبي، معه أم بني أولاده وأبا أخت بني عم أخيه. نقولها ثاني يمكن يكون فيك حد هيقولها بس ما كنش أراها يعني. رجل مات وخلف رجلا، مين بقى الراجل ده؟ ابن أم ابن أبي أخت أبي، معه أم بني أولاده وأبا أخت بني عم أخيه. يقول: أخبرني عن هذين البيتين وقد روعك صعوبة ما تضمناه من السؤال إذا استكدك الفكر في استخراجه، فعلمت أنه أراد ميتا خلف أبا وزوجة وعما. هنا طبعا قولها بقى: واحد مات وترك أبا وزوجة وعما، ما الذي أفادك من العلم؟ حتى لو أنت استطعت أنك تصل بعد الإرهاق إلى المقصود من اللغز، ما الذي تستفيده؟ ما الذي أفادك من العلم وما الذي نفع عنك من الجهل؟ ألست بعد علمه تجهل ما كنت جاهلا من قبله؟ وده مقياس في أي نوع من أنواع الله الإنسان يبحث، هل هو علم لا ينفع وجهل لا يضر؟ فلا، لا ينشغل الإنسان به. ألست بعد علمه تجهل ما كنت جاهلا قبله؟ أم زال عنك وصف الجهل بعدما تعلمته؟ ثم يوجه الحافظ الماوردي نصيحته إلى كل مسلم غيور على وقته وعمره بصرف همته إلى ما هو أسمى وأجدى. يقول: تصرف نفسك، تولى الله رشدك عن علوم النوكة أي الحمقى وتكلف البطالين. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ثم اجعل ما من الله به عليك من صحة القريحة وسرعة الخاطر مصروفا إلى علم ما يكون إنفاق خاطرك فيه مدخورا وكد فكرك فيه مشكورا. يبقى طبعا واضح الكلام في الغز وأقسامها وما الذي ينبغي أن يشتغل بالإنسان وما الذي ينبغي أن يهمل. إذا أعانت على علم واضح فهي لا بأس فيها، إن كان فيها تعجيز فهي من الغلطات المنهية عنها. أما الكلام على أوراق اللعب الكارتة أو الكوتشينة، طبعا لا يعلم على وجه التحقيق من الذي اخترع أوراق اللعب الكارتة أو متى وأين اخترعها، فقد قيل إنها ذات أصل صيني أو هندي أو غير ذلك. على أن المؤرخين يجمعون على القول بأنها انتقلت من الشرق الأوسط إلى أوروبا في النصف الأخير من القرون الوسطى، ويقولون بإجماع الآراء بأن أوراق اللعب قد تطورت تطورا واضحا من ذلك الحين إلى الآن. فقد ظهرت في أوروبا بادئ ذي بدء في الأندلس وانتقلت منها إلى إسبانيا الشمالية في القرن الحادي عشر الميلادي. تتألف مجموعة أوراق اللعب في إسبانيا التقليدية من 40 ورقة تضم الأرقام من 1 إلى 7، ثم 3 أشخاص أعلاهم رتبة هو النائب أي الوجيه، ويليه في الرتبة وكيله ثم كاتبه أو فارسه. وفي القرن 16 طول الفرنسيون أوراق اللعبة بحيث اقتصرت أشخاصها على الملك بدلا من الوجيه، والملكة بدلا من نائب الوجيه، والوصيف بدلا من الفارس، وأضافوا 3 أرقام جديدة عليها فأصبحت تتألف من 52 ورقة. وفي القرن 17 أضاف الألمان شخصا رابعا وهو المهرج أو الجوكر. حكم لعبها: إن اللعب بالورق تنعدم فيه المقاصد الإسلامية من مشروعية الترويح والترفيه، يعني لا يحقق أهداف الترويح الإسلامي، فلا يكسب مهارة جهادية ولا خبرة علمية ولا فائدة اجتماعية ولا راحة نفسية تهدأ فيها الأعصاب وترتاح معها النفوس، فهي لعبة مجردة من كل خير، بل هي محض هرج وجدل وقتل وقت، ترتكز على التخمين والحد فتشابهت مع النرد وتفضي إلى الخصام والشجار فتشابهت مع الخمر والقمار. فيعني على هذا أساس بعض الناس ذكروا أنها محرمة وأن التحريم أولى من الكراهة قياسا على النرد والقمار بجامع التخمين في النرد والإفضاء إلى النزاع والخصام في الثاني. وهذا اختيار ابن حجر الهيثمي وقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، لأنها تفضي إلى العداوة والبغضاء والإلهاء الشديد والصد عن ذكر الله وضياع الأوقات وتفويتها في غير طاعة الله. بعض الباحثين بيقول أن استأنس يعني بهذا ويذكر ما أصدره أحد ملوك فرنسا من أوامر. اللي بيستأنس ده بيجيب يعني أثر مثلا قصة، لكن يجيب واحد الملك كافر يعني إيه، نحن ما نحتاج لهذا، لكن ربما يزجر يعني بعض الناس. يقول أصدر أحد ملوك فرنسا أوامر تقضي بمنع الناس من لعب الكوتشينة أثناء النهار وإلقاء القبض على كل من يخالف هذا الأمر تحت طائلة القصاص، وذلك لما أدى إليه شغف الفرنسيين بهذه اللعبة إذ صاروا ينصرفون عن أعمالهم ومشاغلهم إلى لعب الورق. ولم يكن القصاص الذي قرره هذا الملك يتعدى سجن المخالف مدة قصيرة، ولكن ما لبث أن انضم إليه العامل الرادع المتمثل في ضرب المخالف بالعصا ضربا مبرحا، على أن هذه الأوامر وغيرها لم تستأصل عادة له بورق اللعب، سوى أن الناس فضلوا اللعب سرا لا علانية. يعني طبعا أكيد المسلم مش ممكن يكون له يعني في هذه اللعبة بتاعت الكوتشينة دي استفاء اسمها، يعني بغض النظر عن القطع عن التحريم من أو القول بالكراهة، فما أظن أصلا الحمد لله أن لها أي تواجد في مجتمع الملتزمين. يعني دي من الحاجات اللي ما تجتمعش يعني مع بعضها، يعني واحد ملتزم ويفعل هذه الأشياء. آخر كلام عن الكلمات المتقاطعة، فمن الألعاب الذهنية التي أضحت تطفح بها الصحف اليومية والمجلات على اختلاف مشاربها واهتماماتها ما يسمى بالكلمات المتقاطعة، وهي مسابقة ذهنية ترتكز على سعة الاطلاع وتنوع الثقافة واستيعابها لجميع مجالات المعرفة والفن مع سرعة البديهة والفطنة المتوقدة. والملاحظ في أغلب هذه المسابقات طرحها لأسماء شخصيات فنية تافهة أو متعفنة أخلاقيا ومنحرفة فكريا، أو تطالب بأجوبة أو مرادفات لا تكسب المتسابق كبيرة فائدة ولا توازي قيمتها للجهد الجهيد والوقت المديد الذي يبذله في حلها والتوصل لمعرفتها، فضلا عن صرفها له عن المطالعة الجادة وطلب العلم النافع. ومن الظواهر الغريبة والمقيتة انصراف القراء للجرائد والمجلات فور شرائها لإنجاز هذه المسابقة. يعني بعض الناس بدأت تخش مكاتب موظفين الصبح كده وبيحضر الشاي أو بيفطر، أول ما بيجيب الجريدة بيفتحها على الكلمات المتقاطعة، يقول دون التفات منهم للموضوعات التي تضعها الجريدة من أولويات أهدافها التي تسعى لتوعية الناس بها. ولا يبعد أن يورث هذا الشغف بمثل هذه المسابقات الإدمان عليها إلى حد ترك الواجبات، فهي تندرج في إطار الملاهي المكروهة على ما ذكرناه في حل الألغاز إذا ما نزه موضوعها عن تفساف المعارف ولم تفضي إلى ترك الواجبات ولم تصل بصاحبها إلى حد الإدمان والغفلة والنسيان، وإلا فالقول بالحرمة هو الأوفق في مثل هذه الحال. أحيانا نجد تساهلا في إطلاق كلمة التحريم، كلمة التحريم كلمة كبيرة يعني، لكن نحن أحيانا لما نكون ما نستطيع القطع بحكم إحنا إيه نخرج الناس من الخلاف الفقهي مكروه أم حرام ونزجرهم عنها، نرغبهم في صيانة الوقت في كذا وفي كذا، واضح؟ لأن يعني بهذه الطريقة تبدأ ممكن تعمل كلمات متقاطعة في مجلات إسلامية وتثري ثقافة الأطفال مثلا أو الشباب أو كذا. فبرضو كلمة التحريم هنا أو الميل للتحريم أمر صعب، لأن التحريم طبعا لابد يكون فيه شيء واضح يقوى بحيث أنه يصل إلى استنباط الحكم بالتحريم. طيب نكتفي الليلة عن هذا القدر ونكمل إن شاء الله فيما بعد. أقول قولي هذا، استغفر الله.